بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى: قال مسند سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقال أنه أبو البختري، يقال أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن سفينة الهاشمي، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويقال أن اسمه مهران كما ذكر ابن سعد، ويقال أن اسمه قيسا كما جاء في بعض الروايات، وسيأتي معنا الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه سفينة، وسيأتي معنا الحديث في ذلك. وكان مولا لأم سلمة فاعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: وإن لم تشترطي علي فإني لا أترك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما حييت، أو كما قال رضي الله عنه. وهو الذي لما جاءه الأسد، لما نزل في بعض الغزوات فدخل شيء من الغابات، فلما دخل بداية الغابة جاءه أسد، فقال: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال فهمهم الأسد ثم صعد علي، أنا صعد على الأسد، وهذا من كرامات هذا الصحابي الجليل، حتى أخرجه من الغابة ثم ضربه بذنبه كالمودع له، أي الأسد ضرب سفينة بذنبه كالمودع له، وهذا من ما جعله الله عز وجل لهؤلاء الصالحين، فجعل الأسد الذي يلتهم الناس أخذه. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر، وهو هاشم القاسم يلقب بقيصر، قال: حدثنا حشرج، وأبو النضر هو من حفاظ الحديث، كبار أهل الحديث من أصحاب شعبة، قال: حدثنا حشرج وهو ابن نباتة، أثنى عليه أحمد وجماعة من علماء، وضعفه أبو حاتم النسائي، لكن الحافظ رحمه الله جعله مما يقبل حديثه، فقال صدوق، أنا جعله ممن يقبل حديثه إلا إذا أنكر. قال: حدثني سعيد بن جمهان، وسعيد كوفي أو أقصد بصري من أهل البصرة، وأبوه أخذته الأزارقة، سعيد بن جمهان، جمهان أخذته الأزارقة وقتلته، قال سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله، وسعيد لقي سفينة في بطن نخلة، وكان يقال له في الشام بطن نخلة أو في الكوفة أقصد، فلقيه سعيد قال: وجلست معه 8 أيام كما سيأتي. أنا جلس معه 8 أيام في زمن الحجاج، وسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا غالبا ليس هناك راوي لسفينة إلا سعيد بن جمهان، أكثر الأحاديث التي جاءت عن سفينة من طريقه، الظاهر أنه ليس له راو إلا هو، وهذا على طريقة بعض المحدثين ما تثبت له صحبة، لكن العلماء قبلوا هذا أو هذه الأحاديث، وقد ذكر سفينة كل من ألف في الصحابة ذكره من الصحابة، وكان ابن مندة أو أبو نعيم الأصفهاني وغيرهم من أصحاب الكتب التي ألفت في الصحابة فذكروا سفينة فيه، وقد ذكره أيضا أبو حاتم والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام. قال عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة حديث أنه ذكر أنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال مخافة أن يكون يخرج فيه، وهذا يدل على أن فتنته عظيمة. وجاء في الحديث أنه ليس هناك فتنة أكبر من فتنة الدجال، أو قال: فيما بيني وبينكم من فتنة الدجال، فهي فتنة عظيمة، ولأن الدجال أعطاه الله عز وجل أشياء مما يكون فيه فتنة للناس، وسيذكر أيضا في هذا الحديث بعض هذه الأشياء. وأيضا الدجال حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، حتى قال كما جاء في صحيح مسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه، فإنه يأتيه المؤمن يحسب أنه ينجو فيفتنه مما يعطيه من الفتن، وعلى مما يرى من الفتن عند الدجال حتى يفتن. ولهذا قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه. والدجال حق قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقصد أنه موجود وأنه سيخرج في هذه الأمة، كما أخبر بذلك نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. ثم قال: يا عباد الله، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وهذا أيضا يدل على هول هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن نزل وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا سأحاجه، لكن إن نزل بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. وقال: ألا يا عباد الله فاثبتوا، أي لا يتزعزع أحد مما يلقي عليه من الفتن. فالواجب المسلم أنه يبتعد عن هذه الفتنة، وهذا يدل على أن الإنسان لا يستشرف للفتن، سواء كانت فتن الشبهات أو الشهوات، يحاول أن يبعد عنها حتى تكون معه الحجة في هذه الفتن. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن قال: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغير: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، أن يبتعد عن هذه الفتن، فإن وجد ملجأ يلجأ إليه أو مكان يختبئ فيه ويبتعد عن الفتن فليفعل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: يكون في آخر أمتي خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها الجبال ومواقع القطر، أو قال: شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهذا ملجأ يبتعد عن الفتن التي تحصل، فيذهب بغنيمات معه إلى الجبال ويتتبع مواقع القطر، يبتعد من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فلهذا عيسى بن مريم ومن معه بعد فتنة الدجال، بعدما يأتي ياجوج وماجوج، يطلعون إلى الجبال يبتعدون من الفتن. قال رحمه الله تعالى: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، وهو أعور عينه، وهو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. وهذا الحديث يبين ويجمع بين الروايات. وقبل هذا الذين أنكروا نزول الدجال جماعات من بعض من ينتسب للعلم، وأنكروا هذا وقالوا: الدجال لم يثبت في القرآن. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ليس كل شيء يثبت في القرآن. من أين لكم الخمس صلوات؟ ومن أين لكم كيفية الصلاة؟ فلهذا فأخطأ من فعل ذلك. لكن الأدهى والأمر والذي يحز في النفس أن يقول بهذا من رب الناس على السنة ونشر السنة في الناس، ثم يقول مثل هذه الأقوال الشاذة كمحمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا له جهود عظيمة في بيان السنة ونشرها، لكنه له آراء شاذة يتبع فيها شيخه محمد عبده، ومن ذلك إنكار السحر على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أيضا إنكار الدجال، وإنكار أيضا المهدي. وهذا كله باطل. وكذلك بعض الإخوان المسلمين الآن كالقرضاوي وغيره ينكرون أيضا الدجال، وقد ثبتت أحاديث الدجال بالتواتر كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وألف كتابا فجمع فيه حديث الدجال، وأيضا قد ذكر في الصحيحين، قد ذكرت أحاديثه في الصحيحين، منها الحديث المشهور في صحيح مسلم، حديث حذيفة، حديث حذيفة بن أسيد: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. بل أيضا بعضهم حتى ينكر خروج عيسى عليه السلام، وهذا مما أخذه بعضهم من عقيدة اليهود. قال: هو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عيني كافر. معنا الآن هذا كما قلنا الحديث جمع بين الروايات التي في صفة عينيه، فهو عينه اليسرى عوراء، معنى لا يرى بها، وعينه اليمنى كالعنبة الطافية فيها ظفرة غليظة، حتى أن الرجل عندما يراه يرى عينه كالعنبة الطافية، عنبة خائسة ومخروقة، فلما ينظر الإنسان إليه كأن عينه أي اليمنى عنبة طافية، وعينه اليسرى لا يرى بها، أنا كأنه يرى بعينه اليمنى هذه التي هي كالعنبة الطافية، أو ذكر هنا فيها ظفرة غليظة، ظفرة غليظة، ظفرة معنى الجلد. قال: مكتوب بين عينيه كافر. أنا بين عينيه مكتوب كافر، يقرأه كل مؤمن كما جاء في حديث حذيفة بن مسيب. قال: يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار. هذا أيضا من الفتنة، من الفتنة العظيمة، فيدخل أناس الجنة ويدخل أناس النار. فيظن بعض الأعراب أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه ليس بربكم فإنه أعور. قال: فيجعل له جنة ونار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فناره جنة وجنته نار. أنا العكس، أنا الجنة التي معه هي نار أصلا، والنار التي معه جنة. قال: معنى من عصاه وأبى في اتباعه فأدخله النار، معنى أدخله الجنة. ومن تابعه فأدخله الجنة فهو قد أدخله النار. قال: معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما. وهذا أيضا من الفتن العظيم، أنا يخرج معه ملكان، وهذان الملكان ليس حماية له، وإنما تكذيبا له، يكذبونه. لكن الله عز وجل جعل فتنة في ذلك للناس. فهؤلاء الملائكة كما سيأتي، أحدهما يقول: كذبت، لكن بصوت منخفض لا يسمعه الإنسان، ما يسمعه إلا صاحبه الملك الآخر، فيقول له: صدقت. فيسمع الناس كلمة صدقت، معنى أن هناك ملك يؤيد هذا الدجال، والملكا ينزلان بصورة نبيين. أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو شئت سميتهما، أي هذين النبيين. قال: لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، أنا في صورة رجال وصورة أنبياء. وكيف يعرف أنهم أنبياء؟ معنى لا يعرفهم الناس، لأنهم لم يعرفوهم، لكن يرون النور الذي في وجوههم. قال: والآخر عن شماله، وذلك فتنة. فيقول الدجال: ألست بربكم؟ قال فيقول: ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، أنا يحيي ويميت، مثل ما فعل في قصة ذاك الرجل الذي يخرج طالب العلم، الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج من المدينة، لأن الدجال يأتي إلى المدينة، أول ما يأتي إلى المدينة فيجدها مغلقة، ما يستطيع أن يدخل كما سيأتي في هذا الحديث. ثم فيخرج له بعض أهل المدينة من طلبة العلم، عشرة منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم. فيأتون ويحاججون الدجال، ويدعي أنه يحيي الموتى، فيقتل هذا الذي يحاججه ثم يحييه، فمعنى يشقه نصفين ثم يحييه. ثم يقول: هل تؤمن بي؟ قال: والله ما ازددت إلا يقينا أنك الدجال. ثم يقول هذا العالم أو طالب العلم، يقول: أنه لا يسلط على أحد بعدي، لا يسلط على أحد بعدي، فيأتي يريد أن يقتله، أي يريد أن يقتل هذا الشاب، ما يستطيع أن يقتله، فيذهب بحجة الدجال على أنه يحاجه حتى يفضحه أمام الناس. لهذا لما يقول له ألست بربكم، فيقول ما بربنا خفاء، إننا نعرف ربنا جيدا، لا يستطيع أحد أن يخلط علينا بربنا، فأنت أعور، وأيضا أخبر بك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أنا حدثنا به ليس مباشرة، المراد أنه حدث هذه الأمة. قال رضي الله، قال فيقول له أحد الملكين كذبت، فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول له صدقت، فيسمعه الناس فيظنون أن ما يصدق الدجال، وذلك فتنة، أيضا هذا من الفتنة التي جعلها الله عز وجل في هذا المخلوق. قال ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول هذه قرية ذلك الرجل، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق، وعقبة أفيق هذه في فلسطين، أنا قرب القدس بكيلوات، أنا في الرملة، رملة السبعتين التي في فلسطين، وهي عند معنى لما يراه عيسى بن مريم، إذا خرج عيسى بن مريم يخرج من المنارة البيضاء في دمشق، فيجد الناس على صلاة الفجر، فيقول أمير الناس، جاء في رواية أنه المهدي لكن لم تصح، لكن العلماء ذكروا أنه المهدي لأنه في ذلك الزمان، والأدلة تدل على ذلك، وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. فيقول هذا الأمير أمير الناس في ذلك الوقت بعد أن معناه تحوطوا بهذا المسجد والدجال خلفهم ومعه 70,000 من يهود أصبهان، وكان وجاء في حديث عثمان بن أبي العاص وفيه بعض الضعف، لكن ذكره الشيخ الباني فيما يستشهد به على أن جنوده من اليهود والنساء، معنى من اليهود رجال ونساء، ثم أن عيسى بن مريم أو يقول له أمير الناس تقدم يا روح الله، يا روح الله على أن أو يا روح الله، فيقول عيسى أنتم أمة أحق أو إمامكم منكم، أنتم أمة إمامكم منكم، فيتقدم ذلك الأمير ويصلي بالناس، فإذا صلى الناس الفجر يقول عيسى افتحوا الأبواب، فيفتح الأبواب، فلما يراه الدجال يدوب كما يدوب الملح، فيريد أن يهرب، فيتبعه عيسى بن مريم حتى يأتي إلى عقبة أفيق وذلك المكان فيقتله بالحربة، فإذا قتل قام المسلمون بقتل اليهود حتى إذا اختبأ اليهودي يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، فتكون مقتلة عظيمة فيهم. قال ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل حتى عند عقبة أفيق. وقال الشيخ هذا حديث حسن، ثم ذكر رواية أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أبي نعيم عن حشرج وهي مثل هذه الرواية. وقال حديث حسن لأجل أولا حشرج بن نباتة مختلف فيه، وكذلك سعيد بن جمهان أيضا ضعفه بعضهم في حفظه، أو قالوا أنه تفرد بحديث لم يأتي بها غيره، لكن هذا لا يضعفه، ولا أيضا يقال أنه مثلا حديثه لا يصح مثل ما فعل عبد المنان، رجل من أهل الأهواء، حسان بن عبد المنان ضعف حديث بسبب سعيد بن جمهان، وسعيد لم يضعفه أحد، وإنما ذكروا له أن له مفردات، ذكروا أن له مفردات أي تفرد بحديث، وخاصة عن سفينة لم يروها غيره. كذلك روى عن عمرو بن عبسة. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله تعالى أعلم.